الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله لكم السعادة في الدارين، وأسأل الله أن يأتينا التقوى وحسن الخلق، وأن نتأدب بآداب هذا الدين العظيم. اليوم معنا آداب النصيحة. جميل أن يكون الإنسان مرآة لأخيه، وجميل أن نعلم أن جميعا بحاجة إلى من ينصحنا ومن يبني لنا جسرا بين ينقلنا من أخطائنا إلى دوحة الإيمان والصواب. ولن يكون ذلك إلا ذاك الناصح الأمين، ذاك المخلص التقي، ذاك الذي يهندس للدار الآخرة جسرا يوصله لها. إن من حقوق المسلم على إخوانه المؤمنين أن يكون ناصحا، والنصح الصدق، كأنك تراه هو أنت. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يضمر في قلبه العداوة له، يحب أن يصلح حاله. بل إني أعلم أناس من حالهم أنهم كانوا يدعون لكل من خالفهم أو لكل من أخطأ من أبناء المسلمين، من أي مسلم من المسلمين أخطأ، يدعون له بالهداية، فإن وقفوا بجواره تبسموا ثم أرسلوا إليه باقة أو طاقة من الورد الجميل، نصح عطر. بهذا نبعد القذى من عيوننا بأيدي إخواننا، ونجلو تلك المرآة التي تلوثت فلا تعطينا الصورة الصحيحة لذواتنا. فيأتي ذاك الناصح فيمسح المرآة فأرى نفسي على ما أنا عليه على الحقيقة، وألتفت إليه داعيا شاكرا. إذن النصيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولذا نتحدث بعد ذلك، إذا كان الدين النصيحة، الحج عرفة، ذكر الركن الأسمى من أي شيء، معناه أنه من أهم قواعد هذا الدين النصيحة. بل المجتمعات ما تبنى إلا إذا تناصح أبناؤها: هذا يكمل خطأي، وهذا يشفق علي، وهذا يمد يده لينتشلني من الوحل الذي سقطت فيه، وهذا يضمني، وذاك يعطيني، وذاك يصدقني. يصدقني لا يصدقني، بل يصدقني. هذا الصداقة الحقيقية. إذن أعود إلى الآداب الشرعية في أدب النصيحة. أولا ما يتعلق بالناصح: أنت يا من تريد أن تنصح غيرك، أنت يا من تريدين أن تنصحي غيرك، لابد أن يكون الإنسان حتى يقبل منه أن يتخلق بجمع من الأخلاق. أول هذه الآداب: التأكد قبل النصح من وقوع الخطأ من المنصوح. فقه عميق. البعض منا يأتي لينصح لظن أو لقول قائل ما تأكد. فلان، يعني أعطيك مثال، أحدهم مثلا يأتي يقول: اتق الله، لرجل في المسجد الحرام في نهار رمضان يشرب ماء. نهار رمضان في المسجد الحرام يشرب ماء، منكر ولا ليس منكر؟ منكر. إذا أردت أن تنصحه تأكد هل هو مفطر لسفره، فإن كان مفطر لسفره إذن ما يحتاج أنك تنصحه، هذا رجل تقرب إلى الله بالفطر ليس من البر الصيام في السفر. ومع أن الراجح أن الإنسان يفعل الأيسر لقضاء له، الأيسر له، إما فطر أو صيام. لذلك تأكد. يقولون ولد فلان أنه لا يصلي، تأكد، قد يكون هذا الفلان الذي لا يصلي على السرير من أعوام بسبب كسر أو مرض أو نحوه. فلا بد أن يكون الناصح يعرف أن هذا الذي تريد أن تنصح منه أنه قد وقع. واستدل المؤلف بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه يقول: لأقومن الليلة ولأصومن النهار ما عشت. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ قلت له قد قلته يا رسول الله. يعني عندما قيل لرسول الله أن عبد الله بن عمرو بن العاص يريد أن يصوم الدهر كله، قبل ذلك تأكد أنت قلت ذلك؟ ويا أحبابي ترى كثير من جهودنا وغلياننا ينتهي لو سألنا الذي نريد أن ننصحه أنت فعلت؟ لا، انتهت. هل للنصيحة دور الآن؟ لكن نقول هل فعلت؟ لا أنت سأنصحك حتى لا تفعل، هذا غير صحيح. انصحني من شيء قد وقعت فيه. الثاني من الآداب أن لا يكون الناصح مخالفا للنصيحة. واحد معاه سيجارة في يده ويدخن ويقول لأحدهم ودخانها يخرج من فيه ومن أنفه، التدخين سبب رئيسي للسرطان، ماذا يقول؟ صحيح، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لكن أهل العلم يجعلون ضابط للنصيحة، إذا كان الذنب الذي تنصح غيرك منه أو عنه إذا كان ذنب خفي لديك فلا حرج أن تنصح غيرك فيه، يعني ذنب خفي أن تنظر إلى صور محرمة وهذه محرمة وموبقة وكبيرة لربما إذا أصر الإنسان عليها، وإلا هي من الصغائر، فأنت تعلم من نفسك الضعف لكنك من خوفك على بعض الشباب وغيره تقول لا تنظر يمرض قلبك. إذا كانوا لا يعلمون عنك لأن ذنبك خفي يجوز لك أن تنصح، لكن إذا كان أمر ظاهر واحد ينصح عن الإسبال وهو مسبل فنقول أنت حتى تكون ناقل للنصيحة ومؤثر في غيرك ابدأ بنفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ولهذا يقول القرآن على لسان نبي الله شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولذلك تجد أن بعض الناس يخطب خطيب يخطب الناس في فضل الصلاة وهو لا يشهد الصلاة في مسجده، يتحدث عن الربا وهو يبايع الناس بالربا والبيوع المحرمة. يا أخي أنت قتلت النصيحة منك ومن قلبك ومن لسانك. أيضا من آداب الناصح إخلاص الناصح في نصحه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وهذا شرط في قبول عمل الإنسان في الإسلام على الإطلاق. الشرط الأول الإخلاص، ألا تريد بذلك أن يقال نصح فلان فلانا أو أن يثنى عليك أمام الناس أو أن تأتي أمام الناس تقول نصحناه من 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 الذنب الفلاني من المعصية. المخلص يفرح بتغير سلوك الناس ولو لم ينسب التغير هذا الإيجابي اللي تغيروا فيه، لو لم ينسب له ولا يعلم الناس أنك أنت سببه، يكفي ذلك، الله جل وعلا يعلم ذلك. فانصح وليس شرطا أن تذكر اسمك ولا أن تتتبع خبر النصيحة هل طبقها أو لم يطبقها. يقول عمر بن عبد العزيز من وصل أخاه بنصيحة له في دينه قال فيما معناه أنه قد أدى حقه عليه، أدى حقه، لكن لابد ألا تبحث عن ثناء الناس ولا مدحهم. ومن آداب الناصح بعد أن يخلص النية ويتأكد من سلامة قصده منها أن تكون النصيحة عن علم، فقد يكون نصيحتك بغير علم، فقد تنصح إنسان لفعل هو يسوغ له فعله، مثل وإنسان يجهر بالبسملة قبل الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، إذا كنت تعلم، طبعا خلاف بين أهل العلم، فبعضهم جاهل لربما لا يعلم من أقوال أهل العلم إلا أن البسملة الإسرار بها يظن هو بجهله أن الإسرار بها واجب، مع أن الإسرار بها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا حرج الإسرار هو السنة، وبعضهم قال الإعلان والجهر هو السنة، فقد يتقدم وينكر وينصح ولا علم عنده في المسألة. ممكن أن تقول له القول الراجح في المسألة كذا إن كان لديك علم، وإلا فاصمت، لأنه لا يجوز أن تنكر على إنسان وأنت جاهل بالحكم الشرعي، فلربما تصرفه عن جهل وهو لديه علم، أو استفتى من هو أعلم منك. يقول الله جل وعلا أبلغ على لسان نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم شريعة الله، فأنا أنصحكم بعلم. ومن هنا النصيحة بعلم تكون الإنسان لديه طمأنينة إلى أنه يدل هذا المنصوح على ما يهديه إلى ربه وإلى الصراط المستقيم. أما الجهل بعضهم إذا قلت له: وما الدليل في هذه القضية؟ قال: والله ما أدري. كيف ما تدري؟ لماذا تنصحني وأنت لا تعلم؟ إلا المعلوم من الدين بالضرورة. واحد ينصح إنسان ما يصلي، بلا شك الصلاة ركن هذا الدين، ركن هذا الدين، لكن يسأل ينصح من قضايا لربما هي فيها خلاف ويسوغ الخلاف فيها، وقد يكون ذاك أعلم منه، يكون المنصوح أعلم. أيضا التزام الأمانة والصدق في النصح: وأنا لكم ناصح أمين، يقوله هود. الأمانة، والأمانة معاشر الأحبة معناها أن الإنسان ينصحه كأنما هو ينصح نفسه، ولا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه. ولذلك من أجمل أنواع النصح: والله يا أخي لا أقبل عليك شيئا كما لا أقبل على نفسي. مثل الذي يأتي قال: فلان أزوجه؟ لا تزوجه، فلو أنه أتى إلي ليخطب ابنتي ما زوجته، أي أنا لا أقبل لابنتك إلا ما أقبل لبنتي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. ولذلك بعض الناس إذا استشارهم الناس ما يأخذون النصيحة بجد، أو يأخذونها أنها عبادة أو بأمانة. يا أخي أعطه عصارة تجربتك وخبرتك واصدق له وأعطه الوقت واستمع منه، هذه من الآداب. لا أن يكون الإنسان بعضنا يستشار فيعطي الاستشارة وهو متكئ على أريكته وما عبأ بهذا، وبعض الناس لديهم ظروف، وبعض الناس لديه ضعف في الشخصية، فلربما إذا نصحته أخذ قولك قولا واحدا مقطوعا، قال لي فلان. ولذلك إذا كان سينطلق ويرد إليك ويصدر عنك، فاتق الله في قولك له، وكن مؤتمنا صادقا أمينا، تخشى عليك ما تخشى على نفسك. أيضا منها قول الحق وعدم مداهنة المنصوح. بعض الناس إذا سئل أو استنصحه أحد اسأل: أنا ما رأيك فيه؟ أنا ألا ما شاء الله، أنت قد كملت وعقلك، وبدأ يثني عليه وهو يعلم من نفسه أن لديه أخطاء هي التي سببت المآسي التي يعيشها، ونزع البركات التي تسكن في بيته، نزع البركة في بيته وماله وولده بسببه هو. أصدق، لا تفضح، قل: أريدك، أجلس وإياك منفردين، ثم قل له: إني أحبك وأحب لك ما أحب لنفسي، أنت مقصر في صلاتك، أنت تأكل الحرام، أنت تخرج من الدوام قبل الوقت، أنت تنظر في الصور المحرمة، علمت أن لك علاقات في علمي تأكدت أنها غير سليمة، اتق الله في نفسك. والله إذا صدقت في نصحه وأنت وإياه ليست فضيحة نصيحة، فإن ذلك سيؤثر عليه كثيرا، خاصة إذا استنصحك، أو أنك أنت تنصح قبل أن يطلب النصح، هل تريده يغرق؟ قبل الغرق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له، أي هذه من حقوق المسلم على إخوانه، لا تداهنه ولا تغشه ولا تكتم عنه النصيحة الشرعية. من آداب الناصح أيضا إسداء النصيحة في السر. يقول الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. دائما الذي ينصح علانية إخلاصه منقوص، أو أنه معدوم، لأن الذي يريدك أن تتغير محبة، وحق الدين النصيحة، ولعامة المسلمين، هذا من عامة المسلمين، الذي يريد أن يتقرب إلى الله بالنصيحة لا يتعاهدك، لا يتعاهدك أمام الناس، لأن مصلحته ليس في فضيحتك، وليس مصلحته أن تسقط من عيون الناس، مصلحته في أن تتغير، وهذا يكون بالسر. ولهذا يقول الشافعي أيضا رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التبوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. ويقول الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. ولذلك أحبابي، الإنسان في النصيحة كمن رأى عورة بادية على أخيه فأخذ شيئا من ثوبه أو من لباسه فستره، لا يريد أن يظهر أمام الناس. الواجب علينا لو أن إنسانا تحدث الناس فيه سترناه، ومن ستر مسلما ستره الله، فكيف نحن الذين نفضحه بدعوى النصح؟ وكم وقع أناس في كبائر ما كانوا سيصلون إليها إلا لما فضحوا فقال: إذن هذا الذي يريدون، والله لأفعلن وأفعلن، وفتح له بنصيحته المجرحة التي هي للفضيحة أقرب من النصيحة، فتح له بابا إلى الشر أكبر، وأعان الشيطان على أخيه. أيضا المبادرة بتقديم النصح، تقديم النصيحة لمن يحتاجها، لا بد أن تبادر. بعضنا يأتيه الشيطان فيوقفه: احذر، سيرد عليك، سيقول لك، بادر واجعل الشيطان مدحورا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، اخرج. كان من الناصحين، مع أن لو ما قال يخشى، قد يقول: قد يعلم إنسان عني أنني الذي أخبرت موسى فيبطش بي، لكنه نصح وبادر. بادر، وكم من إنسان لو بادرنا معه لا أغلقنا عليه أبوابا من الشر عظيمة. ومن الآداب أيضا مراعاة منزلة المنصوح ومكانته، فإن بعض الناس له جاه، له سمعة، له وظيفة، له مرتبة، فلا تساويه كم العامي البعيد، لا بد أن تتأدب معه. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما كتب عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، قال في رسالته من محمد بن عبد الله إلى، أو من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، فإن الكلام الجميل مع الساسة والكبار يفتح قلوبهم، وأنت الناصح هدفك هذا القلب أن يتغير. أيضا منها الترفق واللين: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا، اذهبا، خطاب لهارون وموسى، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين كما قال العامة يغلب الحق البين، إذا كان الله أمر موسى وهارون أن يقولا قولا لينا لمن يعلم الله جل في علاه أنه لن يهتدي، ولولا ألان الكلام لن يهتدي، ومع ذلك أمرهم، لأنها من أعظم وسائل الدخول إلى القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق. من آداب الناصح أيضا الاقتصاد في النصيحة وحسن اختيار الألفاظ وترك التكلف. بعض الناس يريد أن ينصح فيبدأ يعطيه موعظة مدتها أطول من خطبة وأطول من محاضرة. أحيانا بعض الكلمات الموجزة إذا رأيت في وجه أخيك المنصوح أو أنت وجه أختك المنصوحة التغير والندم والطلب الإعانة من الله على أن يتغير، اقتصد، ادعو له واختم الكلام، إذا وصل المقصود فلا تزد. ولهذا عليه الصلاة والسلام كيف نصح عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. كلمتين فهمها عبد الله أم لا؟ فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. بعض الناس تقول: هداك الله، أتمنى أراك في المسجد، خلاص لا تريد له نصيحة مدعمة وطويلة، وأنت رجل ويجب والرجال يصلون في المساجد، أخشى أن لا تكون من الرجال. إذا رأيتك أحيانا كلمة واحدة تكفي، وهذا من الفقه. ومن الآداب أيضا صبر الناصح على ما قد يلحقه من الأذى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هذه وصية من؟ لقمان الحكيم. لا بد للناصح أن يعلم إن كان صادق أن يستوي لديه المدح والذم. أنا لم أرد مدحك، لكن إذا صار هناك مدح هذا من الله، لكن إذا كان هناك ذم فأنا إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. واصبر، أحيانا قد ينفر عليك وقد يرفع الصوت عليك وقد يقول ما لك دخل أو لماذا أنت تتحدث فيما لا يعني وهذا يعني، فلا بد أن تصبر. وصبرنا على من ننصحه دليل صدقنا مع ربنا ودليل تطبيق الدين النصيحة، لكن إياك أن يكون ثورته عليك أنت سببها لسوء خلق أو لفضيحة ليست نصيحة أو بعضهم يشتمه أو ينقصه. ما أجمل أن يكون الكلام لين، لأنه بعد ذلك حتى لو كانت الردة الفعل قوية أحيانا يربي الله هذا الناصح حتى يكون له سبحانه وحده، لأن لو كان دائما إذا نصحنا نمدح ويثنى علينا لربما يغتر الإنسان في نفسه ويقول ما هذا البيان الجميل وهذا الأسلوب الجميل. أحيانا لا، أسلوبك جميل وردهم غير جميل وعليك الصبر. أيضا من الآداب الحذر من التعالي على المنصوح بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. البعض منا يعتقد بأنه أعلى قدرا عند الله من المنصوح. ويحك، بعض أهل المعصية في قلوبهم من التوحيد أعظم من قلبي وقلبك. جلد رجل في الحد الخمر فلما شتمه بعض الصحابة قال الحبيب إنه يحب الله ورسوله، ورجل عندما كان صالح ويدعو الرجل من بني إسرائيل قال والله لا يغفر الله لفلان، تألى على الله فأحبط الله عمل الصالح وأدخل الطالح إلى الجنة. فلا تتعالى ولا تقول نحن أفهم منك نصحناك كثيرا أنت ما تهتدي. ويحك، لربما هذا يتوب توبة تجب ما قبلها فيدخل بذنوبه للجنة التي قلبها الله له حسنات. فاحذر. أيضا من الآداب الستر على المنصوح. من ستر مسلما ستره الله. المنصوح بعضنا إذا ما اهتدى ماذا يقول في المجالس؟ رحنا لفلان ونصحناه عن الخمر، وفلان عن الصلاة، وفلان عن السرقة، وفلان عن القطيعة، وبدأ يفضحه. يا أخي إذا كشف الله لك بعضا مما عند أخيك هذا من نقص في الدين فعليك أن تستره وأن تنصحه، لأن الله قد سترك أنت. وكل ناصح لديه من الذنوب من لو أخرجها الله للعلن لسقط من عيون الناس. إي والله، وإذا مدحنا الناس فلا يمدحون إلا ستر الله علينا، فاسترهم حتى يسترك الله. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الفصل الذي بعده، هذه آداب الناصح. فهل المنصوح، آداب المنصوح، هل المنصوح له آداب؟ يا من يستمع النصيحة هل لابد لك أن من آداب؟ نعم، كما ذكرنا للناصح من آداب يجب أن يتخلق بها، عليك أيها المنصوح يا من تستمع إلى نصيحة أخيك لك آداب. أولها طلب النصيحة من العاقل الأمين الخبير، وذلك أن تبادر أنت بطلبها. انصحوني بماذا توصونني؟ وبعضنا ما يطلب النصيحة إلا في أمور الدنيا، أبيع الفلة، أبيع الشقة، أبيع الأرض، أبيع كذا، أشتري، ما عنده نصيحة كيف أطلب العلم. من وجهة نظرك يا أخي وأنت تعرف عني كل حالي، ما الذي دعاني أنسى كثيرا؟ تنسى كثيرا؟ فأقول له أعطني أذنك، أنت تنظر في الجوال كثيرا وتلعب الألعاب الإلكترونية كثيرا، فقد أحرقت قلبك وأبعدت عنك الحكمة والحفظ وأشغلت ذهنك. فيا أخي اتق الله فيما وهبك وركز في حفظ القرآن، ولا حرج من لعب قليل، لكن هذا أثر على ذاك. نصيحة اطلب النصيحة، ولا بد أن تختار الناصح الأمين. والله والرسول صلى الله عليه وسلم، الله يقول جل وعلا: وشاورهم في الأمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أن النبي يوحى إليه، ومع ذلك شاورهم صلى الله عليه وسلم. أيضا قبول النصيحة والمبادرة بتنفيذها. إذا من الآداب للمنصوح أن إذا نصحت وقد اخترت الأمين، صاحب الخبرة، صاحب الدراية، صاحب الديانة، أي صاحب دين، فإنك تبادر فورا. فإن موسى عندما أتاه الرجل الذي أتى يسعى قال: أخرج، فخرج منها خائفا، على طول خرج. بعضهم يجمع النصائح: انصحوني انصحوني، وهو لن يطبق شيئا، هو لن يطبق شيئا. إذن كيف ينصحونك إذا كنت لا تريد أن تتغير؟ هي النصيحة تحفيز للتغير الإيجابي. ثم بعد ذلك من الآداب المنصوح أيضا محبة الناصح وتعظيمه واحترامه. لأن بعض الناس إذا نصح من غير طلب، جاء واحد ينصحه كره: أنا ما أحب المستقيمين، ما أحب المتدينين، ما أحب هؤلاء الذين يتدخلون فيما لا يعنيهم. ثم يتكلم: يا ناس نحن عندنا حرية. هو ينصحك لأنك لتبقى حرا، لأنك إن بقيت في الذنب فأنت عبد رقيق للشيطان، فكن حرا عبدا للرحمن. ولذلك أحب، لا بد أن نحب الناصح، خاصة الذي يسر إلينا بالنصيحة ونقرأ من عينيه صدقه. ولذلك يقول الله عن نبيه صالح وهو يخاطب قومه: قال: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فكانت العقوبة حب الناصحين دليل على الإيمان. والبعض منا ليس بمستقيم على دين الله كاملا، لكن يحب المستقيمين، لعلك منهم بحبك، فإذا نصحوه دعا لهم، وهذا صدقك. الأدب الأخير للمنصوح الاعتراف بفضل الناصح والثناء عليه والدعاء له، وهذا تابع للمحبة. فإنك إذا أحببته دعوت له، أثنيت عليه، وتقول أيضا: نحن في أمة لن تهلك بما أننا نتناصح، لأن المؤمن مع المؤمن، المؤمنون أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتحابون، يدعو له فيدعو له. ولذلك نقول للمنصوح: من تشجيعك للناصح الدعاء له فيفرح، مع أنه لا يطلب ذلك، لكنك دعاء دلالة على سلامة صدرك وقلبك. يقول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وفي معروف أجمل من أن يأتي إنسان يمنعك من الغرق في الشهوات أو الاحتراق في الشبهات، هذا والله صاحب معروف. ولا بد أن نحبه وندعو له ونثني عليه حتى تتماسك لبنات مجتمعنا. انتهى الكلام في هذا الدرس. كنت سعيدا وإياكم مع هذا الأدب الجميل، وإلى أدب قادم في درس قادم بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان الحديث في الدرس الماضي إذا كنتم تذكرون الحديث عن آداب الكلام، ولأن الكلام لربما كان مهر جنات النعيم، فلا إله إلا الله من الكلام، وهي خير كلمة قيلت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وهي مفتاح الجنة. والكلمة أيضا قد تزل بالإنسان أبعد ما بين المشرق والمغرب كما ورد في الحديث الصحيح. لازلنا مع الآداب. ومن آداب الكلام أيضا السادس اختيار الكلمات المناسبة الطيبة. كل واحد منا يريد أن يتحدث، فإنه يتزاحم على فمه كلمات، منها كلمات كالدر، وبعضها كلمات كالحديد، وبعضها كلمات من نار. ما أجمل الإنسان أن ينتقي من الكلام أطيبه. ولهذا يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. لذلك طيب الكلام من لذائذ الدنيا. يقول عمر: لولا ذكر الله وما والاه رضي الله عنه، ورجال ننتقي معهم أو منهم أطايب الحديث كما ننتقي أطايب الثمر لآثرت الموت على الحياة. الحديث الجميل من السحر، السحر ما هو؟ البيان الجميل. لذلك من الآداب أن تتجنب الكلمات السيئة وأن تختار أجمل الكلمات. يا أخي الكلمة الطيبة صدقة، تصدق بها يا عبد الله. يقول صلى الله عليه وسلم مبشرا لأهل الكلام الطيب الذين هدوا له وهدوا إلى الطيب من القول، هؤلاء يقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا أو غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام. الحديث أخرجه الإمام أحمد. ألان الكلام، هل في الكلام شيء قاسي؟ نعم والله، إن من الكلام من هو ما هو أشد أثرا في القلب من السيف ومن الخنجر ومن أحد السكاكين، إنه يجرح الكلام أحيانا جروح لا تبرأ. وكم من إنسان جرح بكلام عاش العمر كله ولا زال قلبه يدمع ويندى من جرح كان بلسان. زوج قال كلمة، زوجة، ابن قال لأبيه، بنت قالت لأمها أو أبيها، والكلام أحيانا لا يداويه الدهر كله. فاحذر، ابحث عن أجمل الكلام. ومنها أيضا من آداب الكلام أيضا البعد عن الفحش والألفاظ البذيئة. كان صلى الله عليه وسلم ألين الناس كلاما، وكان كما وصفته أم المؤمنين وغيرها لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. عند الغضب يخرج منا المخزون من الكلمات في القلوب، ولذلك عند اللين وعند الحالة الطبيعية للإنسان ما في غضب تجد أن كلامنا لربما فيه لين، لكن إذا غضبت ماذا تتحدث أو بماذا تتحدث؟ على ما كنت أو ما خزنت في قلبك وعقلك من كلام يخرج. ولذلك البعض منا لسانه عياذا بالله يحتاج أن يتوضأ 20 مرة، يوضأ اللسان لو كان للسان وضوء، ويغتسل بلسانه لو كان للسان غسل، لأنه لا ينظف، لسانه قذر. إذا غضب لعن، شتم، بعضهم عياذا بالله يكفر فيسب الله، يسب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يسب الإسلام عياذا بالله. إنها كلمة، بعض الناس إذا غضب لا تسمع منه وهو قد غضب، والله لا تسمع منه الكلمة الواحدة التي تسوءه أو تشينه. إذن الله جل وعلا يبغض الفاحش البذيء. الله يبغض من عباده صاحب الفحش. وبعض الناس دائما كلامه في العورات، ودائما كلامه بالشتم بالشتم والسباب. اتق الله يا عبد الله وطهر لسانك، والله إن لسان بعضنا يحتاج إلى طهارة لأنه ممتلئ قيح. بعض الأطفال تخرج من بيت تلعن فيها الأم فلعن، أو الأم تلعن الأبناء فلعن. ولذلك أبناؤنا انعكاس لأخلاقنا عند الغضب ولما نقول، فيفضحونك. من يوم أن تجد طفل يصل إلى مرحلة من الغضب فيتكلم باللعن والشتم والسباب والقاذورات اللفظية، هذه من أين أتى بها؟ أتى بها من الشارع، نعم أتى بها من المدرسة، لكن غالبا أتى بها من البيت، لأن الذي يأتي به من الكلام البذيء من الشارع البيت يطهره، ما يأتي من المدرسة البيت يطهره، وهكذا. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذلك لا تدعي الإيمان كمال الإيمان ولسانك ما استقام، ولا تدعي طهارة القلب ولسانك ما استقام، لأن دليل استقامة القلب استقامة اللسان. والقلب قدر واللسان مغرافه، هو الذي يخرج ما في هذا القدر، فإن كان في القدر عسلا خرج العسل، وإن كان عياذا بالله نجسا خرج النجس. ومن الآداب أيضا مخاطبة المستمع على قدر فهمه ومبلغ علمه. يقول ابن مسعود عليه رضوان الله: فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. مخاطبته على قدر فهم. إنسان يكلم أطفال صغار ويتحدث لهم عن حقائق علمية لا استطاعة لعقولهم استيعابها، أو البعض يتكلم مع عوام ويبدأ يتحدث معهم بأسلوب عالي بحيث أنهم ينظرون إليه وهم لا تدور أعينهم، لا يدرون ماذا يقول. لذلك من العقل حتى يخرج من التفيهق ومن التشدق أن يتحدث بشيء يفهمه. واعلم أيها يا طالب العلم، اعلم أن النزول إلى مستوى من تخاطب واستطاعتك الصعود مع من تخاطب إذا كان متعلما وتنزل لغير المتعلم والأمي والصغير، هذا دليل لكمال عقلك ولكمال إيمانك، ولأن الله ملكك البلاغة والبيان. البيان ليس أن تتحدث فيفهمك 10% و90% لا يدرون ماذا تقول، هذا ليس استعراض العضلات العلمية واستعراض العضلات الثقافية، هذا ليس من العقل بل من الإيمان، بل هو طريق إلى الكبر. فلا تفتن الناس وتذكر لهم أمور هم لا تدركها عقولهم ولا تصل إليها عقولهم، ثم تتحدث في قضايا في العقيدة أو في العلوم المجردة أو غيرها، تتحدث بأشياء وبحقائق تعتقد أنها حقائق ولربما ليست حقائق على أنها مسلمات، فينفتن هذا المسكين الصغير أو العامي. فمن إذن من الأدب أن تتحدث بما يناسب ما يناسب عقل المستمع، وهذا دليل لعقلك وأدب من آداب الكلام. إذن من الآداب أيضا، ونواصل الآداب طويلة ما شاء الله، من الآداب أيضا مراعاة منزلة المخاطب ومكانته عند الحديث معه، هذا أدب في الحديث. خطابك للصغير ليس كالخطاب للكبير، خطابك لخادمك ليس كخطابك لمعلمك، وخطابك لأبيك ليس كخطابك لأخيك. هذا الخطاب فقه ونبراته عبادة، فتخفض جناح الذل عند الأبوين وتخضع أيضا لمعلمك وتكون متوددا للصغير. وخطابك للذي يخدمك ليس كخطابك لغيره، لكن الأدب يجب أن يلم هذا كله، فلا فحشة ولا أذى. ولذلك قصة نبي الله موسى عليه السلام عندما خرج مع غلامه يوشع ابن نون عليه السلام الذي أصبح بعد ذلك نبيا، قال له: آتنا غداءنا، أمر بإحضار الطعام، لأنه ذهب معه ليخدمه. لكن عندما التقى بالخضر ماذا قال؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني؟ انظر الأدب وجمال العبارة. ولذلك طرح السؤال على من المتعلم للمعلم دليل على عقل هذا المتعلم. والعلم إذا لم يكن معه تزكية وأخلاق فالجهل خير منه. من الآداب أيضا الإعراض عن الحديث إذا تضمن منكرا. قد نجلس في مجالس ويتحدث إنسان يهذي بما لا يدري، يسخر بالصالحين، يسخر بسنة سيد المرسلين، يتكلم بفحش وفواحش، وحديثه ما بين السرة والركبة، يتحدث إلا في العورات. ما الذي أجلسك في هذا المكان؟ إن كنت قادر على تغيير المنكر بمعروف، لا أن تنكر المنكر بمنكر، بمعروف، وإلا فاترك. يقول الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم أمره بالدعوة إلى الله، لكن إذا كان المجلس هذا الذي أريد أن أدعو فيه إلى الله يتسيده أناس أصحاب فحش وبذاءة وقلة حياء أو لا إيمان عندهم، وأنت غير قادر لتغيير المنكر، فمن الأدب أن تخرج. لأن كما أن للأدب للكلام أدب، فللاستماع آداب، فمن آدابها ألا تستمع شيئا يخالف دينك ولا الفطرة التي أو هذا الدين الذي أنت تدين الله به، ولا بد أن تغار على حرمات الله إن استطعت، وإلا فغادر. أيضا من الآداب تجنب الحديث فيما يجهله. وبعض الناس حقيقة إذا تحدثنا في الاقتصاد فهو عالم اقتصاد، إن تحدثنا في السياسة فكأنما هو وزير خارجية، إن تحدثنا في الأمور الاجتماعية أصبح أكبر مصلح اجتماعي ومستشار أسري، وتجده يخوض في كل بحر ويتحدث في كل ما لا يعنيه، ولربما وقع عن الله في مسألة شرعية وهو لا يملك الرصيد، التوقيع يعني بالفتوى، فيوقع فتوى شرعية ينقلها بجهل وظن، وإذا هو يخوض في جهل ولذلك يقع في الإثم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار عياذا بالله. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله إنه يخشى على بعض الناس أن يعني حتى البعض لا علم عنده فيسأل فيستحي أن يقول ما أعلم، يقول والله المسألة فيها أقوال، القول الأول الثاني الثالث، أقوال هي مباراة عشان تدخل أقوال، هذا علم، هذا توقيع عن الله، احذر يا عبد الله. لذلك لا تتحدث بشيء لا تعلمه حتى في حقائق طبية. بعض الناس يقول كل هذه النبتة فإنها تناسب ذاك المرض فيأكلها ويموت أو يأكلها ويزيد، ومن هنا لماذا؟ لأن تكلم بجهل. فلا يتحدث الإنسان إلا بما يعلم. والبعض منا يروج الإشاعات وينقل الكلام وهو لا غير متأكد، فتبينوا. وقد ينشر الإنسان الإشاعة ويثير البلابل والخوف في المجتمعات، سيرتفع كذا، سينزل كذا، ستحل كذا، اتق الله. والصمت عبادة، قل خيرا وإلا فاصمت. أيضا من الآداب تجنب ما يشين الإنسان من كذب واستهزاء وسخرية. بعض الناس يحب الناس مجالسهم لا لسمو في أخلاقهم ولا لأنهم يصلون للمعالي من الأقوال والأخلاق، لا، إلا لأن ألسنتهم قذرة كأنما هي المقشة التي يقشون بها الزبل أكرمكم الله، دائما يسخر. فإذا وجد رجل ضعيف الشخصية بدأ يثقل عليه بالسخرية، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وبعضهم كما قلت فيما مضى دائما حديثه في واحد، في فلانة، في بدوي، في حضري، في كذا، ويأتي بالنكت بلاد كذا، قرية كذا، واحد من قبيلة كذا، اتق الله، فيضحك الناس، وهذا من شرار الخلق. فاحذر وابتعد أن تعرف بالشخصية الغير جادة، الشخصية الهزالية أو الهزلية، وهي إلى الهزال والهزل والمرض أقرب، احذر، فهذه ليست صفة المؤمن. وبعضهم أيضا ومن الآداب تقديم الأكبر سنا. يتكلم بعض الناس وهو صغير القوم فيتكلم بشيء الكبير عنده ما عنده، يعني متى يكون كلام الصغير منقصة في حضور الكبير؟ إذا كان الكبير عنده العلم الذي عند الصغير فيقدم، وعندها الفهم الذي أو هو طبعا أشد فهما من الصغير يقدم أعلم. أما إذا كان الصغير عالما والكبير جاهلا فلا يقدم الكبير هنا، لكن بعض الصغار يأخذ الكلام من أفواه الكبار، ويا لصوص الأفكار ولصوص الأقوال، تجد أنه يريد أن يتكئ وهذا الشيخ الكبير يعرف هذه المعلومة التي سابق الصغير الكبير عليها، يعرفها يوم أن كان الصغير طفلا يبول في لفائفه في حجر أمه. وبعض الكبار يسكت لعقله وإيمانه، والكبار وبعض الصغار يندفع كأنما تحدر من علو جبل. لماذا يا أخي؟ تأمل في هذا الحديث، في حديث سهل بن حسمة رضي الله عنه في قصة القسامة، وفيها: فذهب عبد الرحمن يتكلم وكان هو أصغر القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، يريد السن وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم، أي أنه لما أتى هذا الصحابي يتحدث قال الحبيب ومعه رجال أكبر منه: كبر كبر، أي الكبير مقدم، والكبير يقدم دائما، يقدم ويأتي بعد ذلك الذي عن يمينه. وحديث القسامة، القسامة إذا قتل إنسان وجهل قاتله وأتى أولياء الدم واتهموا شخصا ولا قرائن قوية، فإنهم يقسمون 50 يمينا على أنه هو القاتل فيقتل به. فهذا المراد بالقسامة. تحدث مع وجود من هو أكبر منه فأسكته الحبيب وتقدم. وهذه الآداب جميلة، أن يتعلم الصغير، لكن يتعلم الصغير الأدب مع الكبير في الحديث فيقدمه، لكن ليس المراد أن نقمع الصغير ألا يتحدث، لا، ليس قمعا للصغير، بل هو ترتيب للأولويات في الحديث، هذا قبل هذا فقط. وبعضهم يقول: ولا كلمة، لا تتحدث بحضرة الكبار. لا، لا بد أن يتحدث بحضرة الكبار حتى يتعلم الحديث بعد أن يكبر. الكبير ثم الصغير في الحديث. إذا كان الصغير ليس عالما، وإنما القضية في حديث في مجلس في غيره أو في شهادة، يبدي شهادة عند غيره عند الكبار، فإن يتحدث الكبير قبله. وهنا من مزالق المجالس اللعن، وبعض الناس حتى إذا أراد يسلم على أحدهم لعنه: أين أنت؟ ثم لعنه، أو لعن أمه، أو لعن والده، أعوذ بالله. ولذلك يوم القيامة من أواخر أو من علامات قيام الساعة أن يكون سلام الناس باللعن، وبعض الناس دائما يلعن، يلعن شكله، ويلعن أمه، ويلعن والده، ويلعن أخته وأخوه وكل قبيلته عياذا بالله، والبعض يضحك يسمع اللعنة ويتبسم. قصده أن هذا من باب المزاح. أي مزاح؟ الحبيب يقول: إن لعن المؤمن أو المسلم كقتله، كأنك قاتل له يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، مطرودين، لا يشفعون لأحد ولا يشهدون لأحد. والشفاعة منزلة كبرى، والشهادة منزلة كبرى، ونحن أمة الشهادة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هؤلاء يخرجون من عموم الأمة أهل اللعن والشتم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الآداب، آداب الكلام أيضا، عدم مقاطعة المتحدث حتى ينتهي أو ينهي كلامه. وهذا أدب عزيز، أي غالي ونادر في بعض الأزمان، أن الإنسان يصغي إلى المتحدث حتى يفرغ ثم يتكلم ولا يقاطعه. البعض منا لا يصبر، لا يصبر، تتحدث معه تقول: أريد أن أفهمك أنا، وقبل أن تقول أنا قال: أنا فاهم ماذا تقول، ماذا تريد، أنت كذا. دعه يتكلم. بعض الأطفال قمعوا، ما استمعت إلى حججهم وما أخطأوا. بعض الزوجات تريد تتكلم وهو قرقوش، أي يحكم بأمره ولا كلمة. ليه ولا كلمة؟ أصمت، لماذا يصمت؟ اخرس، لماذا يخرس؟ دعه يتكلم. وبعضنا في المجالس لا يريد أحدا أن يتحدث معه، لا يريد أحد أن يتحدث هو وحده، وإذا تحدث آخر قمعه. عارفين ونعلم ماذا تريد. من أكبر أسباب احترام الناس لك أن تستمع إليهم دون أن تقاطعهم. حبيبنا عندما ذهب إلى الوليد بن المغيرة ويعرض الإسلام عليه، أكان الوليد هو المتحدث ابتداء مع أنه يدعو للشرك والحبيب يدعو للتوحيد؟ والحبيب تركه حتى فرغ. أفرغت أبا الوليد؟ الله، أفرغت؟ فلما أنه فرغ قرأ عليه صلى الله عليه وسلم، هو عتبة بن ربيعة، نعم، قال: أفرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. ثم قام الحبيب وقرأ القرآن. فليتكلم المتحدث 20 دقيقة وتستمع إليه في 20، ثم ترد بدقيقتين، هذا دليل على أدبك وعلى عقلك. ولذلك دائما الذي ينصت لنا نحبه، ويتفاعل بهز رأسه نحبه، ويبتسم أحيانا فرحا بنعم الله علينا نحبه، ولا نحب ذاك الذي يقمعنا أو يصادر حريتنا في أن نتكلم. إذن من الأدب: لا تقاطع، لا تقاطع، دعه يفرغ ما في لديه، إن رأيته أنه يرد الكلام ويديره ويعيده قل: أحسنت، أنا تأثرت جدا بما استمعت، والوقت عندي قصير، تمنيت أن عندي وقت لأستمتع ببقية حديثك، لا حرج، مخرج جميل، لكن لا تقاطعه ولما يبدي حجته. أيضا من الأدب الاستئذان للتحدث، لا سيما عند ذوي الهيئات. الاستئذان عند ذوي الهيئات، أصحاب المروءات وأصحاب الوظائف العالية وأصحاب يعني سيد قومه، كبير السن، المسؤول الكبير، إذا أردت تتحدث عنده من الأدب أن تستأذنه، لأنه لربما كان يريد أن يتحدث، أو أن دورك في الكلام لم يصل، أو أنه أراد أن يستمع من غيرك، أو أنه مشغول، فإن استئذانك يفتح قلبه، وهذا من الأدب الجميل. وأن تختصر الهذر، الثرثرة تسقط قدر الرجال والنساء كذلك. دائما العرب لا يسودون إلا الحكماء، أي يصبح سيدا، ومن الحكمة قلة الكلام وكثرة الصمت، كثرة الصمت، واصمت وتدرب على الصمت. للمعلومية الصمت يتدرب الإنسان عليه، يستطيع الإنسان أن يقول: أنا من الساعة 8 إلى 9 على أتكلم، أسبح، أهلل، أعمل، أستمع فقط، أرد بإيجابية، أحسنت، بارك الله فيك، لمن حولي، لكني لا أتحدث، حتى تملك زمام نفسك. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر: وهل أفقه منه؟ نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. أي عندما جلس للتقاضي أحدهم يستأذن أن تأذن له أن يبدي حجته، تأذن يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى عند القاضي. لو أن الخصم هذا يتحدث المدعي والمدعى عليه يقاطعه، كيف ستثبت الحجة؟ لا تثبت. حتى يسكت، وبعض القضاة وبعض المحققين وبعض المصلحين إذا أرادوا يصلحوا أو يحقق هذا أو يقضي ذاك، مشكلته في إسكات أحدهما ليستمع للآخر. ولو تأدبوا بأدب الاستماع والكلام واستأذن عند الكلام، هل أتكلم؟ أنصت حتى يفرغ صاحبه، تنصت، هذا من الأدب. ومن الأدب ألا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. والمناجاة المراد الكلام بصوت هامس لا يسمعه الثالث. لو في المجلس 10 وتكلم اثنان بالمناجاة لا حرج، لكن هم 3 ويتحدث اثنان والثالث ينظر إليهم، ماذا يقولون؟ هل يتآمرون؟ ماذا يفكرون؟ لماذا يحتقرونني؟ لماذا لا يدخلونني في الكلام؟ وهذا من قلة الأدب، أن تتكلم أنت مع صاحبك وتدنو منه وثالث معكم. يقول صلى الله عليه وسلم: دون أن تشركه، إذا أردت صاحبك فاخرج وإياه، أما أن تجلس في مجلس وتناجيه وصاحبك ينظر إليك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه، أي أنه إذا ناجاه وتكلم مع بعض وترك الثالث سيحزنه ذلك، وقد يشك ويأتيه الشيطان ويقول يقول إنهما يتآمران بك أو يحتقرانك أو لست كفأ لأن تستمع هذه القصة أو بينهما أسرار أنت ثقيل بجلوسك معهم. أي باب يحزن الشيطان هذا المسكين؟ كذلك قال هنا أو أن بعض الناس يتفيهق، يتكلم بالإنجليزي مع صاحبه ويضحكان والثالث جالس لأنه لا يجيد إلى لغة القرآن، هذا قلة أدب وقلة حياء وعدم تأدب في آداب الحديث. أو بعضهم يتكلم بالإلغاز، يلغز، تذكر كذا كذا ويعطيه ما ويرفع صوته، لكن كل اللي ذكروه ذهب الرجل، أتى الرجل والرجل ما هو ما تدري، يمكن الرجل سيارة لكنه يلغز في الحديث، هذا من قلة الحياء أيضا ومن قلة الإيمان. آخر أدب من الآداب آداب الكلام حفظ أسرار المتحدث وعدم إفشائها. وكم فسدت بيوت وتقطعت أواصر وتحدث الناس ونمى نمام على أخ الله واغتاب مغتاب بسبب سر كان بين رجلين أو امرأتين ثم أفشاهما أو أفشاه أحدهما. والبعض يقول بقول لك كلام بس بيني وبينك، المجالس أسرار، والكلام هذا كله السر لا يخرج لا ولو لأقرب الناس لك. بعضهم تقول سأقول لأمي وأمها وكالة أنباء، سأقول لأخي وأخوه وكالة أنباء، لا تخرجه من صدرك لأنه ائتمنك عليه. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني إذا قال أنا بكلمك ثم التفت يتأكد عدم وجود الإنسان عدم وجود أحد ثم أهمس لك فهي أمانة لا يجوز للإنسان أن يفشيها. هذه جملة من الآداب آداب الكلام، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التأدب بآداب هذا الدين العظيم. انتهى كلامنا في هذه الحلقة والدرس، إلى لقاء قادم، استودعكم الذي لا تضيع ودائعه.